طابت أوقاتكم نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان اليوم الخميس 8 آب 2024، والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع تحيات زين عبود جرجس، إلان شديد خليفي وشادي عقاد.
أسعدتم أوقاتا في عناوين هذه النشرة: هدوء الجنوب تخرقه غارة بين يارين والجبين وسقوط شهيد، صواريخ حزب الله تثير الرعب في حيفا، ويدعوت أحرنوت السيناريو الأسوأ هو شن هجوم مزدوج، ميقاتي يواصل مراجعة جاهزية الوزارات للطوارئ، مستمرون بالجهود الدبلوماسية لعدم اتساع الحرب، وسلام يطمئن المواد الغذائية تكفي لخمسة أشهر. اجتماع موسع في وزارة الأشغال وحمي يوجه بوضع التدابير المتخذة موضع التنفيذ. إسرائيل تعلن اغتيال مسؤول جديد في حماس، وليبرمان لا خطة لمواجهة إيران. في النشرة أيضا: روسيا تتقدم في كورسك، واستطلاعات للرأي تظهر فارقا بسيطا بين ترامب وهاريس. أهلا بكم. الهدوء الحذر في الجنوب يخرقه قصف متقطع بين الحين والآخر، يشي بأن عاصفة عاتية توشك على ضرب الجبهة، وسط ترقب إسرائيلي لرد تتخوف تل أبيب من أن يأتي مزدوجا بين حزب الله وإيران، ليبقى الاستنفار والتأهب الأقصى عنوان المرحلة بانتظار حلول ساعة الصفر. واليوم صدرت توجيهات في حيفا بضرورة التخزين والنزول إلى الملاجئ لمدة أسبوع على الأقل. أما في لبنان فواصل رئيس الحكومة متابعة جاهزية الوزارات والإدارات المعنية مع المعنيين لتأمين استمرار العمل في المرافق الحيوية في حال وقعت الحرب الشاملة، وسط أجواء تطمينية لأشهر إلى الأمام. البداية من تطورات الجنوب.
إذن خرقت الهدوء الحذر الذي ساد جبهة الجنوب غارة استهدفت طريقا بين بلدتي يارين والجبين، أسقطت شهيدا وجريحين، في حين دوت صفارات الإنذار في موقع المالكية في الجليل الغربي. حسين معنا والتفاصيل.
تشهد جبهة الجنوب اللبناني توترا وحذرا شديدين مع استئناف العدو الإسرائيلي عدوانه واستهدافه لعدد من القرى والبلدات الجنوبية بالقصف المدفعي والغارات الجوية، حيث استهدفت مسيرة إسرائيلية منذ بعض الوقت سيارة على الطريق الذي يربط بلدتي الجبين ويارين في القطاع الغربي، وأسفر العدوان عن وقوع عدد من الإصابات بينهم حالات حرجة، وعملت فرق الإسعاف على نقلهم إلى مستشفيات المنطقة. كما استهدفت مدفعية العدو قبل ظهر اليوم أطراف بلدتي الهبارية وشبع في القطاع الشرقي بعدد من القذائف من العيار الثقيل، هذا وقد سجل اليوم طلعات للطيران الحربي في الأجواء الجنوبية، كما لم يغب بعد الطيران المسير عن أجواء العديد من القرى والبلدات لا سيما المتاخمة للخط الأزرق. إلى ذلك دوت صافرات الإنذار في مستعمرة الملكية في الجليل الغربي بحسب الإعلام الإسرائيلي، وذلك في أعقاب إطلاق صواريخ باتجاه موقع الملكية مقابل بلدة عيطرون. وكان العدو الإسرائيلي واصل عدوانه حتى ساعات الفجر الأولى، فشن طيرانه الحربي غارة مستهدفة منزلا في بلدة الدوير في قضاء النبطية قرابة الساعة 3:15 فجرا ودمره بالكامل. كما شن طيران الحربي غارة واستهدف معملا للأحجار في مشاح بلدة المنصوري في قضاء سور، ولم يسجل إصابات في هذا العدوان الجوي. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
وفي إجراء يعكس مدى التخوف الإسرائيلي، طلب رئيس بلدية حيفا من سكان المدينة تخزين المياه والطعام لأسبوع على الأقل في الملاجئ والأماكن المحصنة، تحسبا لسقوط آلاف الصواريخ على المدينة من قبل حزب الله، وفق ما أفادت قناة سكاي نيوز.
في غضون ذلك كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت عن أن السيناريو الأسوأ بالنسبة لإسرائيل هو شن هجوم مزدوج من إيران وحزب الله في آن معا، لافتة في الوقت عينه إلى أن تقديرات الأجهزة الأمنية تشير إلى تضاؤل فرص الهجوم المزدوج. وقالت يديعوت أحرنوت إن الأجهزة الإسرائيلية تقدر أن حزب الله سيكون البادئ في الهجوم، وأضافت من المتوقع أن يكون هجوم حزب الله الأوسع منذ انتهاء الحرب الحرب في العام 2006، وقد يوجه ضربات رمزية ضد أهداف تقع إلى الجنوب من حيفا، ورجحت أن يستمر الهجوم ساعات حتى أيام معدودة. أما رد إيران بحسب الصحيفة الإسرائيلية فقد يتمثل بهجوم بمئات الصواريخ والمسيرات باتجاه إسرائيل.
تقارير إعلامية إسرائيلية أفادت بأن تل أبيب باتت مستعدة لهجوم من قبل كل من إيران وحزب الله، ردا على اغتيال فؤاد شكر في لبنان واسماعيل هنية في طهران، لكنها لا تعرف متى سيأتي الرد. ونقل عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله: نحن جاهزون واتخذت إجراءات الردع اللازمة تحسبا لأي هجوم. هذا ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤولين أمنيين اعتقادهم بأن تل أبيب ستكون قادرة على إصدار إنذار مبكر ضد أي هجوم يشنه حزب الله أو إيران.
هذا ونقلت صحيفة إسرائيل هيوم أن المستوى السياسي بإسرائيل يوصي المستوى الأمني والعسكري بمحاولة عدم تصعيد الأمور وصولا لحرب شاملة، مشيرة إلى تقديرات ترى أن الوقت ليس مثاليا لحرب شاملة وسط خسائر الجيش في غزة واستعدادات حزب الله. وتبعا ليدعوت أحرونوت، يستعد الجيش الإسرائيلي لإقامة مدينة خيام بصحراء النقب لاستيعاب أعداد النازحين إذا وقعت حرب كبيرة.
وسط هذه التطورات، أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض إصرار المقاومة على ألا تمرر العدو أي تجاوز للقواعد مهما كلف الأمر ومهما ذهبت بعيدا هذه المواجهة، إنما في الوقت ذاته تتحرك تحت سقف مصالح أهلها ووطنها. فياض شدد على أن الباب إلى عدم التصعيد والذي يفضي إلى إيقاف ارتكاب هذه المجازر وإلى إشاعة الفساد وأغراق الدم هو إيقاف العدوان الإسرائيلي في غزة، أما الأبواب الأخرى كلها فهي مقفلة ولن تفضي إلى النتيجة المرجوة.
في إطار مراجعة جاهزية الوزارات والإدارات والمؤسسات المعنية في حال حصول أي طارئ، واصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعاته في السرايا اليوم، فالتقى وفدا من مستوردي المواد الغذائية برئاسة هاني بحصلي، الذي نقل عن ميقاتي تأكيده استمرار الجهود الدبلوماسية لعدم اتساع الحرب. ميقاتي طلع من وزير السياحة وليد نصار على الإجراءات الممكنة للصمود في هذا الواقع الصعب، كما التقى رئيس لجنة الدفاع والداخلية والبلديات النائب جهاد الصمد، الذي أكد أن الوضع حساس ودقيق وبالتالي على العدوان أن يتوقف بدءا من وقف إطلاق النار في غزة، أما خارج هذا الموضوع فالمواجهة مفتوحة مع العدو، ختم الصمد. أما النائب رازي الحاج الذي التقى رئيس الحكومة أيضا، فجدد مطالبة الحكومة بأن تستعيد دورها وقرارها في السياسة الخارجية والدفاعية، وأضاف: من دون شك هناك حاجة ماسة لانتخاب رئيس للجمهورية، وهذا يعيد انتظام عمل المؤسسات الدستورية. ومن زوار السرايا أيضا المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، الذي بحث مع الرئيس ميقاتي مجمل التطورات والأوضاع الأمنية في البلاد.
أيضا متابعة للاستعدادات ضمن خطة الطوارئ، عقد وزير الأشغال علي حمي اجتماعا إداريا موسعا مع المدير العام للوزارة وجميع المدراء ورؤساء المصالح والدوائر المعنيين بملفات الطرقات والمباني. ووجه حمي بضرورة متابعة التدابير والاستعدادات الموصى باتخاذها ووضعها موضع التنفيذ. حمي تناول أيضا إجراءات المتعلقة بتعزيل وتنظيف مجاري مياه الأمطار للموسم المقبل، مؤكدا متابعة ملف معالجة الانهيارات والانزلاقات. ولاحقا زار الوزير حمي عين التيني، حيث أطلع الرئيس نبيه بري على الإجراءات والخطوات كافة التي اتخذتها الوزارة لتأمين استمرار العمل في المرافق العامة، لا سيما المطار والمرافق البحرية والبرية. من زوار عين التيني أيضا النائب وائل أبو فعور.
وفي إطار الاستعدادات أيضا، طمأن وزير الاقتصاد أمين سلام إلى أن المواد الغذائية والاستهلاكية تكفي استهلاك البلاد لمدة 5 أشهر مقبلة. وفي حديث للجزيرة أشار سلام إلى أن الحرب الحالية تضع الحكومة أمام اختبار جدي، وهو تحقيق الأمن الغذائي ووصول السلع التموينية والمواد الأولية إلى لبنان، الذي يستورد أكثر من 90% من احتياجاته ولا يغطي إنتاجه سوى 10%.
وفي جديد إجراءات شركة الطيران، أعلنت شركتا إير فرانس وترانسافيا تمديد تعليق الرحلات الجوية من وإلى بيروت حتى الأحد ضمناً. أكد وزير الخارجية والمغتربين عبد الله أبو حبيب في اتصال هاتفي مع نظيره أنروجي أن التصعيد الإسرائيلي هدفه تعطيل مبادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف إطلاق النار في غزة والتي تبناها مجلس الأمن. وندد أبو حبيب بتعمد إسرائيل استهداف المدنيين فاعتداءاتها على لبنان في انتهاك سافر ومدان لمبادئ القوانين الدولية. وزير خارجية النرويج شدد من جهته على سعي بلاده مع كل الأطراف المعنية لخفض التصعيد ومنع انفلات الأمور، مؤكدا أن النرويج لا ترغب في أن يكون لبنان ضحية لموجة شديدة من التصعيد والحروب في المنطقة.
على واقع المخاطر التي تنبئ بتعرض لبنان لخطر توسع الحرب، رأت كتلة تجدد أن الموقف الأخير للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الذي قال إن إيران وسوريا غير ملزمتين بالمشاركة في الحرب أتى ليكشف بوضوح أن لبنان يستعمل وحيدا بدم أبنائه وأرزاقهم ولقمة عيشهم كورقة تفاوضية، في حين يقع عليه أيضا وحيدا عبء دفع ضريبة الأغلى. واستغربت كتلة تجدد ودانت المواقف المخجلة التي تصدر عن الحكومة إن على لسان رئيسها أو وزير خارجيتها أو غيرهما من الوزراء الذين باتوا للأسف يلعبون دور الناطق الرسمي لحزب الله بدل أن يمثلوا مصالح لبنان العليا وشعبه. وحملت الكتلة الحكومة المسؤولية الكاملة على الاستقالة الطوعية من الدور والمسؤولية والواجب الوطني، وتوجهت للرئيس ميقاتي بالقول ليس دور رئيس الحكومة أن يكون ساعي بريد، فالحكومة في غياب رئيس الجمهورية هي السلطة التنفيذية وهي المسؤولة عن حماية لبنان.
من دار الفتوى اعتبر النائب فؤاد مخزومي أن الحروب لن توصلنا إلى أي مكان، مشددا على وجوب تطبيق القرار 1701 لحماية البلد من الحرب. مخزومي وبعد لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان قال إن الحكومة مغيبة ولم تحمي البلد، وهي حتى هذه اللحظة لم تضع خطة طوارئ فعلية.
سؤالي أنا بس لا يلي أخذين البلد للحرب، مين ربح ومين خسر؟ اي مرحلة اي وقت بنروح للحرب كلها خسرانة. كلها بنعرف انه جنوبنا في فوق 120 الف لبناني اليوم تهجر من بيته، مليارات الدولارات من اراضي انحرقت، من بيوت تدمرت، من اقتصاد انضرب. السؤال مين عم يربح من هالحرب؟ خلينا نروح ونحن من هون بنقول من هالدار الكريمة نحن ضد الإبادة الجماعية، ونحن مع أهلنا بفلسطين ونرفض ما يحصل بفلسطين، لأنه لما مش توقف هذه الإبادة. بس خلينا نطلع بالنتائج، هل يا ترى هذه الحرب ساعدت الشعب الفلسطيني؟ لكن السؤال اليوم يلي نجي نطلع فيه، هذه حروب ما توصلنا لمحل. نتمنى أنه كلنا نكون إيد وحدة، نطبق القرار 1701 بكل معطياته من كل الأطراف حتى نحمي بلدنا من الحرب.
وفي قراءة ميدانية أكد الخبير العسكري العميد الركن المتقاعد هشام جابر أن رد حزب الله على اغتيال القيادي فؤاد شكر سيكون مؤلما ودقيقا وبحكمة. جابر وفي حديث إلى صوت كل لبنان أشار إلى أن الرد من حزب الله وإيران والجانب الحوثي سيكون إما متزامنا وإما متلاحقا.
الرد حتمي، أما بانتظار إيران أو متزامن الرد سيكون بين حزب الله وبين إيران وبين الجانب الحوثي، يحتمل أن يكون متزامن أو متلاحق. متلاحق يعني في فترة زمنية ساعات، أما متى سيحصل لا أحد يعرف منذ البداية. يعني يخشى الناس ويسألون هل ستفتح الحرب الواسعة، وهذا هو السؤال. يعني الرد الإيراني والرد حزب الله واضحا منذ البداية، وقالوا أنه سيكون مؤلما وبحكمة. الموضوع الأساسي من سيبدأ الحرب الشاملة أو يسبب بها أو يعطي للعدو الإسرائيلي حجة. أعتقد أن نتنياهو سواء أخذ الضوء الأخضر من أمريكا ولن يأخذه بفتح الجبهة الواسعة. الرد على اغتيال القائد فؤاد شكر يعني حزب الله، اغتيال إسماعيل هنية ليس مطلوبا حزب الله أن يرد عليه.
في ضوء التهديدات التي يتعرض لها لبنان من قبل إسرائيل بشن حرب واسعة، طلبت نقابة المستشفيات في لبنان من الهيئات الدولية التي تعنى بالنازحين السوريين ولا سيما المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين العمل على تأمين تغطية نفقات علاج المصابين منهم في المستشفيات، بحيث أن هذه الأخيرة ليس بقدرتها تحمل تبعات علاجهم. في سياق متصل كتب النائب ميشيل ظاهر عبر منصة إكس: تدعي الدول والمنظمات الدولية أن بقاء النازحين في لبنان ضرورة نظرا للخطر الأمني الذي يهددهم في سوريا، أما الآن وقد أصبح لبنان غير آمن وكل تلك الدول تدعو رعاياها لمغادرته، فلماذا لا تحافظ على أمن النازحين وتعيدهم إلى بلادهم، أو فلتستقبلهم الدول الخائفة على أمنهم؟ ختم ظاهر.
أشار رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إلى أن 4 أشهر مرت على اغتيال منسق القوات اللبنانية في جبيل باسكال سليمان، والحقيقة لم تظهر كاملة بعد. وتوجه جعجع إلى وزيري العدل والخارجية سائلا: لماذا ترفض السلطات السورية تسليم رئيس العصابة زكريا ظافر قاسم وأحد العناصر الأساسيين فراس رياض ميمو المطلوبين في جريمة اغتيال سليمان، وهما موقوفان في السجون السورية من جهة مطلوبان من قبل السلطات القضائية اللبنانية من جهة ثانية، ويشكل توقيفهما المدخل لكشف خلفيات الاغتيال والجهات التي تقف خلفه؟ وقال جعجع: أضعف الإيمان أن يبادر وزير العدل والخارجية مع الإدارات القضائية والأمنية المعنية إلى اتخاذ إجراءات سريعة مع الحكومة السورية لاسترداد هذين المطلوبين، ونحن في الانتظار.
بعد استقالة النائب سيمو أبي رمية من التيار الوطني الحر وقبله فصل التيار للنائب ألان عون، اعتبر النائب سامر التوم أن قرار فصل بعض النواب ناجم عن ممارسات قاموا بها تتعارض مع قرارات التيار. والتوم الذي تحدث إلى صوت كل لبنان نفى علمه باستقالات أو إقالات جديدة.
كل الحياة الحزبية وكل المؤسسات أكيد بده يكون في تباين بالرأي، إنما يجب إدارة هذا التباين بالرأي. المؤسسات ما فيها تمشي إلا إذا بده يكون في بالنتيجة التزام بالأكترية بالقرار اللي بتاخده الأكترية. إذا كل واحد بحزب معين بده يصرح وبده يشتغل على الأشياء عنيعات وعلى الأشياء اللي هو بليها مناسبة، وقتها المؤسسة بطل إلها قيمة.
كيف يخطط التيار الوطني الحر لتعويض هذه الخسائر في ظل تراجع شعبيته بشكل كبير؟
إنه أكيد الانتخابات الأخيرة أثرت تراجع بالشعبية، لأنه كان عندك حملة محلية وحملة تقريبا دولية، وكان عندك وسائل إعلام كلها عم تحارب التيار، وحتى 17 تشرين ومع هذا وكله نحن طلعنا بضرر يعني جدا مقبول.
هل من إقالات جديدة على اللائحة؟
لا، إقالات الأستاذ سيمو أبي رمية مش التيار اللي أقاله ولا التيار اللي فصله، هذا كان قراره. هلأ بعدين إذا في حدا غير هذه الأيام الجاية بتبين لنا، نحن ما بنعرف صراحة.
أكد زعيم حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان ألا خطة لدى إسرائيل لمواجهة إيران، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مهتم ببقاء حكومته، وقال: نخوض حرب استنزاف منذ 10 أشهر وهذا يضر بمصالحنا. وأضاف: لا يمكن إدارة حرب في وقت تشهد العلاقات بين نتنياهو ووزير الدفاع يؤاف غالنت قطيعة مستمرة.
في المقابل أوضحت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة أن لدى إيران أولويتين: تثبيت وقف إطلاق النار في غزة ومعاقبة إسرائيل على اغتيال هنية. وعلى خلفية التوترات في المنطقة أعلنت شركة ITA Airways الإيطالية للخطوط الجوية عن تمديد تعليق الرحلات إلى تل أبيب حتى 10 من آب.
أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي باغتيال المسؤول في حركة حماس نايل السخل من نابلس الذي كان يوجه العمليات في الضفة الغربية ضد القوات الإسرائيلية.
أكثر من 31 شهيدا سقطوا اليوم في مناطق متفرقة من قطاع غزة نتيجة القصف الإسرائيلي الذي استهدف منازل. وفي مخيم البريج ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 15 شخصا على الأقل.
أجلت السلطات الروسية حوالي 3000 شخص من منطقة كورسك في روسيا على خلفية الهجوم الأوكراني الأخير. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط محاولات أوكرانيا للتقدم بشكل أعمق في المنطقة.
هذا وقال مسؤول روسي إن قوات بلاده تقاتل بنشاط في منطقة سوجا في إقليم كورسك، وتقوم بدفع القوات الأوكرانية إلى الخلف. وكانت أسقطت قوات الدفاع الجوية الروسية 6 مسيرات أوكرانية و5 صواريخ في أجواء المقاطعة. في المقابل قالت مستشارة الرئاسة الأوكرانية إن عدوان روسيا هو سبب في أي تصعيد بما في ذلك الأحداث في كورسك وبلغورود.
أظهر استطلاع لمركز يوغوف أن 40% من الناخبين الأمريكيين يتوقعون فوز المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس في مقابل 38% يتوقعون فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب. إلى الأحوال الجوية. أجواء صيفية معتادة تسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط في خلال الأيام المقبلة، مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل وفوق الجبال، بينما تتخطى معدلاتها في الداخل.
في الختام تذكير بعناوين النشرة: هدوء الجنوب تخرقه غارة بين يارين والجبين وسقوط شهيد، صواريخ حزب الله تثير الرعب في حيفا، ويدعوت أحرنوت السيناريو الأسوأ هو شن هجوم مزدوج. ميقاتي يواصل مراجعة جاهزية الوزارات، مستمرون بالجهود الدبلوماسية، وسلام يطمئن المواد الغذائية تكفي ل5 أشهر. اجتماع موسع في وزارة الأشغال، وحمية يوجه بوضع التدابير المتخذة موضع التنفيذ. إسرائيل تعلن اغتيال مسؤول جديد في حماس، وليبرمان لا خطة لمواجهة إيران. روسيا تتقدم في كورسك، واستطلاعات الرأي تظهر تقاربا بين ترامب وهاريس.
وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها من صوت كل لبنان.